إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 24 بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 76 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها، منزلة الحياة. وقد تكلمت طويلا في هذه المنزلة لأنها في غاية الأهمية، وقلت بأن مراتب الحياة عديدة. أول هذه المراتب حياة العلم من موت الجهل، المرتبة الثانية حياة الإرادة والهمة، المرتبة الثالثة حياة الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، المرتبة الرابعة حياة الأنس والقرب من الله عز وجل. وهذه أعلى مراتب الحياة بالنسبة للدنيا. فأعلى مراتب الحياة حياة الأنس والسعادة والسرور بالله جل وعلا، ولا يصل إلى هذه المرتبة أي أحد، بل لا يرتقي إلى مرتبة حياة السرور والسعادة والأنس بالله جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القلب. أكرر وقد فصلت هذا في المحاضرة الماضية، لا يرتقي لحياة السعادة والسرور والأنس بالله جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. هذه هي مراتب الحياة في الدنيا. المرتبة الخامسة لكنها ليست متعلقة بالحياة الدنيا، بقي أن نتحدث الليلة عن مرتبتين في إيجاز من مراتب الحياة. المرتبة الخامسة متعلقة بحياة البرزخ، والمرتبة السادسة متعلقة بحياة دار القرار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. فالمرتبة الخامسة من مراتب الحياة هي حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان. احنا كده أنهينا الحديث عن مراتب الحياة في الدنيا. فبعد ما الإنسان يموت وينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، لأن خلي بال حضرتك فيه حياة برزخية بعد هذه الحياة الدنيا قبل حياة الآخرة، قبل دار القرار. قال ابن القيم لله ذروة: لقد خلق الله الدور ثلاثا، لقد خلق الله الدور ثلاثا، ألا وهي دار الدنيا
ودار البرزخ ودار القرار. خلي بالك لان التأصيل ده هيريحك جدا وهيحل لك اشكالات كثيره والغازا عديده ربما استشكلت والتبست عليك. قال دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا جعل الله الاحكام تسري في الدنيا او في دار الدنيا على الابدان والارواح تبع لها. خلق الله دار الدنيا وجعل الاحكام في دار الدنيا تسري على الابدان والارواح تبع لها. يعني تصلي تصوم تحج تاتي لمجلس العلم احكام متعلقه بالابدان والروح تبع لهذه الاعمال. ان عمل البدن عمل طاعه سعدت الروح لان هذا غذاؤها وهذا دواؤها. فالانسان مكون من ماده وروح من جسد وروح. الروح هي التي تحمل الجسد. خلي بالك من الكلام ده. وليس الجسد هو الذي يحمل الروح. قيل للشافعي الامام رحمه الله يا شافعي هل البدن هو الذي يحمل الروح ام ان الروح هي التي تحمل البدن؟ فقال الشافعي بل ان الروح هي التي تحمل البدن بدليل ان الروح ان فارقت البدن وقع البدن جثة هامدة ان لم يدفن فاح عفنه ونتنه. الروح الروح. فالإنسان الروح تبع للبدن بمعنى إن أطاع البدن وأطاعت الجوارح ربها سعدت الروح بهذه الطاعة لأن هذا هو الغذاء والدواء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لها غذاء ولها دواء ولها منهج كما أن للبدن غذاء وكما أن للبدن دواء وكما أن للبدن منهج يسير عليه كذلك الروح. ومن هنا وقف الغرب عاجزا أمام الروح مهما وصل إليه من علم لأن الروح لا تقاس بالترمومتر ولا بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معمل كيمياء أو معمل فيزياء. ومن هنا لا يستطيع البشر مهما وصلوا إليه من علم أن يقفوا على كنه الروح أو على منهج الروح أو على غذاء الروح إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينقل لنا هذا المنهج عن الخالق الذي قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فدار الدنيا الأحكام فيها تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. مدام الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح فكذا يخزنك وقول لي طب فين عذاب القبر وفين نعيم القبر؟ طب انا فتحت القبر ما لقيتش نار. طب انا رحت القبر ما لقيتش القبر بار. طب انا رحت القبر ما لقيتش القبر اتسع. وسر المسألة والكلام برضه من باب الأمانة العلمية عشان يبقى فيه بركة في العلم. الكلام ده أيضا لابن القيم. هذا الكلام أيضا من نفيس كلام ابن القيم. قال وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار الدنيا ولا من جنس سعة وضيق الدنيا. واضحة دي؟ المشكلة المسألة مستشكلة عليك ليه؟ لأنك متصور أن النور والنار والسعة والضيق هم من جنس السعة والضيق ونار ونور الدنيا. لا 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 دار الفرق تختلف. قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فدار البرزخ لها أحكام مستقلة تماما عن أحكام دار الدنيا وعن أحكام دار القرار الجنة أو النار. أحكام مختلفة تماما. فدار البرزخ الأحكام فيها تسري على الأرواح على الأرواح. طيب النعيم الجحيم السعادة الشقاوة في دار البرزخ متعلقة بالأرواح والأبدان تبع، لكن الأصل الأرواح. يبقى اللي موت غريب، اللي موت حريق، اللي تصعق الكهرباء، اللي موت في الجو والسارة تنزل في البحر ما يدفنك في قبر. يبقى المسائل اتحلت تماما إذا علمت أن الأحكام في دار البرزخ أي في الدار ما بعد الموت لا تسري على الأبدان، وإنما تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. أما الأحكام في دار القرار أي في الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. يا إما يبقى في نعيم مقيم في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل النعيم، يا إما يبقى في جحيم خالص مقيم في النار، نسأل الله أن يحرمنا وإياكم على النار. اسمع بقى شو ابن القيم بيقول لي: ومن مراتب الحياة حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها من هذا السجن وضيقه، فإن من ورائه روحا وروحا وريحانا. ده للمؤمن، هذه روح المؤمن، روح المؤمن في هذا الجسد. أما يقال لها أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، الله الله الله، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ده روح المؤمن. ملك الموت يجلس عند رأسه ويحتضر بعد ما تجهزه الملائكة، أن في ملائكة تتنزل ابتداء على الميت، تجهزه لملك الموت. سبحان الله، يجلسون منه وبعدين يبدأ يتنزل ملك الموت ليعالج هذه الروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره في سند صحيح من حديث ابي هريره: اذا كان الرجل صالحا قالت الملائكه ايتها الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. في رواية ابن ماجه بسند صحيح، خذ رواية الفرائض عازب في مسند احمد وسنن الترمذي وغيرها، وهو حديث صحيح صححه ابن القيم رحمه الله وصححه الالباني رحمه الله وغيرهما. وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان الرجل المؤمن في اقبال من اقبال من الدنيا واقبال من الاخره جاءته ملائكه بيض الوجوه فيجلسون عند راسه. يبقى الاول فيه ملائكه تأتي. وكثير منا من راى رجلا على فراش الموت راه مثلا يبتسم وبيحتضر، تيجي تكلمه مش معاك يا عم الحاج فلان، معاك وبعدين تريد يتكلم، او متهلل الوجه والاثارير، او يكلم من لا ترى انت لكنه يرى، لانه بدا ينتقل. بمجرد الملائكه بدات تعالج الروح بدا ينتقل من عالم الدنيا الى عالم اخر، الى عالم البرزخ، الى عالم الاخره. فيبدا يرى الملائكه، يرى الملائكه، يشوف الملائكه، بل ويتكلم حتى وهو محمول على الاعناق يتكلم، بس مش البدن. اذا كان رجلا صالحا والناس جايين على الاكتاف والاعناق، الروح عماله تنادي، الجنازه عماله تتكلم: قدموني قدموني، بس ما حد سامع. هي كل على الاعناق عماله تقول يلا بسرعه، ثم اخرين اليه: قدموني قدموني، فلو علمتم الى اي خير تقدمونني لاسرعتم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. انما ذكرت الاخرى والعياذ بالله: يا ويلها يا ويلها الى اين تذهبون بها، انتم رحيم بها زين. ليه؟ لان الاول عاين مكانه في الجنه ولان الاخر عاين مقعده من النار. نسال الله ان يحرمنا واياكم على النار. يبقى الارواح، أرواح المؤمنين إلى روح وريحان ورب غير غضبان. اقرأ قول الرحمن فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. اللهم اجعلنا من المقربين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، إنما الجلسة أعاذنا الله وإياكم منها. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانه 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 سبحان من أذل بالموت رقاب الجبابرة، سبحان من أنهى بالموت آمال القياصرة، سبحان من سقى كأس الموت لكل البشر على وجه الأرض. إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون والعصاة والطائعون. إنها الحقيقة الكبيرة الكبيرة التي صبغت البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولله در القائل: كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيفنى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى. إذ أرواح المقربين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ويكفي في طيب هذه الحياة، في طيب حياة البرزخ بعد الدنيا، يكفي في طيب هذه الحياة أنك ترافق فيها الرفيق الأعلى.
الله الله الله. وتفارق الرفيق المؤذي المنكد، تفارق الدنيا بشهواتها وشبهاتها. لأن المؤمن هنا السجن، أيوة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، حاسس لأنه في سجن، مش هي دي الدار اللي يعمل لها، ده هي مزرعة قنطرة، ومع ذلك مليئة بالشهوات، مليئة بالشبهات، محفوفة بالابتلاءات والمحن والمكاره. وعيش هنا في دار ابتلاء، في بوتقة الشباب، فتنة النساء، فتنة الأموال، فتنة أهل الظلم، فتنة أهل الكفر، فتنة المرأة، فتنة الولد، فتنة الكرسي، فتنة الجاه، فتنة السلطان، فتنة الأخ المغتاب، فتنة الحسد، فتنة الحقد، فتن كثيرة، شبهات وشهوات مليئة. فالمؤمن حاسس بأنه في سجن، خايف، خايف على دينه. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمؤمن في دار الدنيا على وجه خايف، عمره ما اطمأن أبدا إطلاقا. كيف اطمئن وحبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يصدر إلى الله بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، صرف قلبي إلى طاعتك أو ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما سري القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فقلبك الآن على حال، وإن خرجت من بين يديك، من بين يديك، وذهبت إلى بيتك وسلمت عقلك وقلبك للتلفاز الخبيث، صار قلبك على حال آخر. فإن استيقظت من نومك دون أن تصلي الفجر، وذهبت إلى وظيفتك وجلست بين زملائك، وبدأ مجلس غيبة، صار قلبك على حال ثالث. وهكذا، فالقلب متقلب، وما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. يبقى دار الدنيا دار نكد، دار فتن، دار ابتلاء، دار محن. إن لله عبادا خفنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللهم اجعلنا من هذا الصنف الكريم العليم، صنف عالي في حقيقة هذه الدار.
فأنت تخالط في الدار الأخرى دار البرزخ إن كنت من المقربين، تخالط الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا في جوار الرب سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عنده مليك مقتدر. اللهم اجعلنا من المتقين. طيب عم نشوف لأرواح المؤمنين، خلي بالك أرواح متفاوتة جدا في عالم البرزخ تفاوتا رهيبا. يعني شوف حضرتك كم ألف موجود معي الآن. الإيمان في قلوبنا جميعا بلا استثناء متفاوت بتفاوت أعدادنا. أقولها ثاني، الإيمان في قلوبنا جميعا بلا استثناء متفاوت بتفاوت أعدادنا. يعني شوف كلنا وقفنا وراء إمام واحد في صلاة المغرب، لكن قلوبنا وما فيها من الإيمان متفاوتة بتفاوت هذه الأعداد. منا من صلى المغرب وقلبه معلق بالعرش. فهمنا كده؟ اللهم اجعل منا من هو كذلك، قلبه معلق بالعرش. ممكن يكون قلبه معلق نصف دقيقة، دقيقة استحضر فيها عظمة من هو واقف بين يديك. ومن من وقف في صلاة المغرب ما عرفش الشيخ صلى ثلاث ركعات ولا هو في الأولى ولا في الثانية. ومن من صلى المغرب قرأ بلسانه الفاتحة ولم يستوعب لكلمة من كلماتها معنى ولا مقتضى ولا مضمونة، وهكذا. ومنا من استطاع الصلاة، ففيه تفاوت رهيب. كذلك الأرواح متفاوتة في عالم البرزخ تفاوتا رهيبا جدا. فمنها خلي بالك أرواح الأعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، بل وأرواح الأنبياء أنفسهم، بل وأرواح الأنبياء أنفسهم متفاوتة، متفاوتة. لأن رب العزة قال إيه؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. مكانة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن مكانة كل الأنبياء. فالأرواح متفاوتة في أعلى عليين، هذه أرواح الأنبياء، بل وأرواح الأنبياء أيضا متفاوتة. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تفرح من الجنة حيث شاءت، أرواح الشهداء. اللهم ارحم الشهادة يا رب. أرواح في أعلى عليين، وأرواح في جوف أو في حواصل طير خضر تفرح من الجنة حيث شاء، لها قناديل معلقة بالعرش، عرش الرحمن، تسرح بالجنة فوق وبعدين تنزع فتأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. طبعا الحديث الصحيح صحيحين، وفيه فاطلع عز وجل إليه اطلاعة وسألهم أي شيء تشتهون، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. قال صلى الله عليه وسلم فلما علموا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، يعني رب العزة هيعرف هيسألهم إلى أن يجيبوا، فأجب. فلما علموا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نشتهي أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه أرواح الشهداء. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة لدين عليه في الدنيا لم يقضه قبل موته. الروح محبوس. بل ومنهم من يكون محبوسا في قبره، في قبره معذبا كصاحب الشملة، غطرة شال شملة أخذها الرجل بعد انتهاء المعركة قبل تقسيم الغنائم فصارت غلولا شال ليس وسع 10 جنيه، أو حتى 20 جنيه أخذه قبل تقسيم الغنائم فصار قلولا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره والشملة تشتعل عليه نارا، سأل بالقبر. وهكذا، ومنها أرواح تكون في تنور كالفرن، وهي أرواح الزناة والزواني. اللهم طهرنا يا رب العالمين وحصل خروجنا وجنبنا الزنا. أرواح الزناة في تنور فرن أسفله واسع وأعلاه ضيق، والحديث في الصحيح عن البخاري وغيره. وهكذا، فالأرواح في عالم البرزخ متفاوتة تفاوتا شديدا جدا. وحصول العلم الذي ذكرته عن هذه الحياة إنما وصل إلينا عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فهذا عالم لا يتكلم فيه أحد بعقله أو بعلم من عند نفسه، فهذا من الغيب الذي لا يجوز البتة لأحد أن يتكلم فيه إلا بصريح القرآن أو بصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحصول العلم لهذه الحياة إنما وصل إلينا بخبر إلهي على يد رسول الله وأنصحهم لخلقه، فقامت شواهد هذه الحياة في قلوب أهل الإيمان حتى صارت لهم بمنزلة العيان، أي بمنزلة من رأى بعلمه. لا والله أنا أصدق ما رآه النبي بعينه أكثر ما أكثر مما أراه أنا بعينه. اللي يشوف النبي بعينه أنا أصدقه أكثر من اللي يشوفه أنا بعينه. إزاي؟ لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي قال فيه الرب العلي ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وسلم. تفرت نفوس الصادقين من هذا الظل الزائد والخيال المضمح والعيش الثاني إلى هذه الحياة، وشوقا إلى ذلك الملكوت، واشتياقا لهذا النسيم الوارد من دار النعيم المقيم. وما ذاك إلا بتوفيق من رب العالمين، من أزمة الأمور بيديه ومنه ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه سبحانه. سبحانه أقعد نفوس من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه الدار، وجذب قلوب من سبقت لهم منه الحسنى وأقامهم في الطريق وسهل عليهم ركوب الأخطار، فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المتخلفين، وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين. اللهم اجعلنا من السائرين إليه. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تعالى الله وهو أحكم الحاكمين عن هذا الظن والحسبان الذي لا يليق إلا بأجهل الجاهلين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فمن عرف أن الدنيا طريق ممر كان حريا أن يهيئ الزاد لذلك القرار. من عرف أن الدنيا طريق ممر كان حريا به ان يهيئ الزاد لدار القرار، في دار مرار مش دار قرار. العاقل هو الذي يهيئ الزاد لدار سيستقر فيها وسيمكث فيها. دار البرزخ بالنسبة الى دار الدنيا، دار الدنيا اليها لا شيء، ساعة ساعة النهار. دار الدنيا بالنسبة الى دار البرزخ ساعة، ودار الدنيا ودار البرزخ بالنسبة الى دار القرار الجنة او النار لا شيء، ساعة. فالدنيا ساعة، فاجعلها طاعة، دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاه تلعب. والروح منك وديعه اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار، حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به، فانما حسابه عند ربه، انه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. قال تعالى: يا ايها الناس ان وعد الله حق. مصدقين رب العزة؟ يا ايها الناس ان وعد الله حق، هذا كلام الحق. يا ايها الناس ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هترجع امتى؟ هترجعي امتى ايتها المسلمة؟ هترجع امتى ايها المسؤول؟ يا من غرّك منصبك، ويا من خدعك كرسيك، وظننت بهذا المنصب والكرسي انك مخلد في هذه الدار، اين منصبك من الملوك والحكام والرؤساء والزعماء والوزراء؟ اين الظالمون واين التابعون لهم في الغيب؟ بل اين فرعون وهامان؟ اين من جوخوا الدنيا بخطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل ابقى الموت ذا عز لعزته، او هل نجا منه للسلطان انسان؟ لا، والذي خلق الاكوان من عدم، الكل يفنى فلا انس ولا جان. يا ايها الناس ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. قال تعالى: اعلموا اعلموا في القران اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فالعاقل هو الذي يستعد لدار البرزخ ولدار القرار. انت مستعد؟ لو جاءك الليله ملك الموت، هل انت مستعد؟ هل انت تائه؟ النهارده الاربع من الاربعاء الماضي صليت كم فجر جماعه؟ يلا اسال نفسك، صليت كم فجر جماعه؟ وفاتك كم فجر؟ من الاربع الى الاربعاء اقمت الليل كم ليله؟ وقد ايه؟ ساعه ولا ساعتين؟ اقمت قد ايه ولا ما قمتش خالص؟ الاسبوع الماضي قدرت تنتصر على نفسك وغضت البصر عن الحرام؟ استطعت أن تطهر نفسك وألزمت لسانك عن الغيبة والنميمة؟ من فضيمة الأضيفة أنك جاي تحضر وتروح كل أسبوع وخلاص. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الممتع الموافقات: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، ملوش قيمة. محاضرتي ملهاش أدنى قيمة إن لم تورثك خشية الله، إن لم تورثك حب الطاعة، إن لم تورثك حب القرب من الله وحب المعاصي، ملوش أي قيمة. عشان كده كان ابن السماك الواعظ يولي يقول: كم من مذكر بالله وهو ناس لله. أيوة الله. كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من سال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. يا رب اشكرنا ولا تفضحنا يا رب. أهو كلام بيتقال، لكن أين قلبك؟ أين عملك؟ بل إن القول إن خالف القلب والعمل بذر هذا القول بذور النفاق في القلب حتى يمتلئ القلب نفاقا وصاحبه لا يدري. احنا مش خايفين من النفاق ليه؟ ليه خلنا من خلف النفاق؟ وقد خاشي النفاق على نفسه فاروق الأمة عمر بن الخطاب. وخلي بالك عمر ما خافش من النفاق العملي. اوعى طالب علمي يتصور ان عمر خشي على نفسه نفاق العبث، لا، بل خشي على نفسه نفاق الاعتقاد، النفاق الاكبر المخرج من المله، بدليل انه ذهب لحذيفه ليقول: انشدك الله يا حذيفه، هل سمان لك رسول الله جل منافقين؟ المنافقون هم المنافقون المعروفون الذين وقعوا في نفاق الاعتقاد، الذين هم في الدرك الاسفل من النار. وهذا لقاط عمر على نفسه من النفاق، جاي له طالب علم الاسبوع قبل الماضي: للشيخ يعني اشتدت علينا جدا في خريطة اطفال بغداد وخوفتنا الخطيب في اعداد المؤمنين للجهاد واعداد المنافقين للجهاد، حتى خوفت ان انا اكون منافق. قال الله: وانت تخين عن نفاق؟ انا تخين عن نفاق؟ كبير عن نفاق؟ يا اخي لقد خاط عمر على نفسه من النفاق. انت بتخيف ليه؟ ما انت خايف؟ هل استسلت الامر واستندت النهي على مراد الله ورسوله بالقدر الذي انت فيه مطمئن الى انك ممن قال: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير؟ ولا هي قضيه امان كاذبه؟ احنا بتوع النبي جدع، واللي يحب النبي يزق يا جدع، واذا ما دخلناش الجنه احنا عم نشتكي من اللي يدخلها. شنو ده؟ احنا بتوع ربنا واحنا بتوع الجنه. وأنتم تعلمون حال النبي وحال السلف، كما في البخاري مثلا لما مات عثمان بن مظعون أول من ذكر بالسلف شهد بدرا. ثبت في حديث: وإن كان من أهل العلم من ضعف سنده ومنهم من حسن إسناده، أن النبي لما مات عثمان بن مظعون أقبل النبي على عثمان بن مظعون وقبله بين عينيه حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان بن مظعون رضي الله عنه. فلما أم العلاء شفت كده امرأة من الأنصار قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسد النبي يقول لها: وما أدراك أن الله أكرمك؟ قالت: سبحان الله، فمن؟ مين اللي ربنا حيكرمه إذا ما أكرمته عثمان بن مظعون؟ فقال لها رسول الله: أما هو فقد جاءه الحق، وإني والله لأرجو له الخير. ثم قال رسول الله: ووالله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فما فيش داعي للغرور، قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هو ده الكلام بقى، العمل العمل. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يبقى الرجل اللي بيعمل هو المخايف، اللي بيصلي الليل بيصلي الفجر بيصلي صلاة الجماعة وخايف من الحرام وبيبعد عن الربا وبيغض البصر ويخاف من الغيبة ويمشي بنميمة ويبر والديه. هو ده اللي خايف، قلبه وجه يوم بالليل يتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر، ويضرع إلى الله أن يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. هم دون أهل القرب وأهل المعرفة وأهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعاقل والذي يعلم أن الدنيا دار ممر، فهو يهيئ الزاد لدار المقر، لدار البرزخ، ثم لدار القرار. عشان كده بقى رب العزة يأمر بالمسابقة للعمل الصالح، أو يأمر بالعمل الصالح، يأمر بصيغة المسابقة. يقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. أسارع سابق في العمل الصالح، ويريد يسمع مرة ثانية: ارفع للخير راية. فاكرينه ولا اتنسه؟ موضوع مهم جدا، أنا شايف إن الجل الإخوة نسيين اشتريه. ارفع للخير راية. لسه أخي النهاردة مذكرني بيه ووصلني، جزاه الله خيرا. يبقى السابق في أي باب من أبواب الخير تسارع، تسابق. ما فيش باب من أبواب الخير، احذف شرك عن الخلق، احذف شرك عن الخلق. يعني ممكن واحد أخ جالس معاه هنا ولم يسلم منه أخوه في الوقت الذي سلم فيه منه بشرى بليه، لكن أخوه الذي يصلي إلى جواره لم يسلم من لسانه، لم يسلم من أذاه، لم يسلم من مرض قلبه، لم يسلم من حسد، من حقد، من ضمينة، لكن أهل الكفر قد سلموا منه. فسابق في الخيرات، في الطاعات، في الاستعداد لدار البرزخ ثم لدار القرار. مرتبة الأخيرة من مراتب الحياة: هي الحياة الدائمة الباقية بعد انتهاء هذا العالم، بعد ذهاب الدنيا وأهلها. وهذه الحياة هي الحياة التي شمر إليها المثمرون ونافس فيها المتنافسون، هي الحياة التي من أجلها عقدنا كل هذه الدروس والمحاضرات من أجل الآخرة. سئل الإمام أحمد: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا شباب. متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. هنا الراحة، هذه دار الراحة، دار النعيم، دار السعادة الأبدية. ما فيش تقاوى أبدا، الله، ما فيش تقاوى. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب دانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مصلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أو أولها والعلم ثانيها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعما لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناجيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتر الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها.
اللهم اجعلنا من أهلها يا رب.
هذه الدار هي التي يقول من فاته الاستعداد لها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اسمع، يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هي التي قال الله عز وجل فيها وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي حياة، أي هي دار الحياة الأبدية الدائمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وأطرح سؤالا أخيرا أختم به المحاضرة بعد الأذان إن شاء الله تعالى، ألا وهو: ما سر تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الدائمة؟ ما سبب أو سر تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الدائمة؟ والجواب بعد الأذان إن شاء الله. نتخلف عن طلب هذه الحياة الدائمة الخالدة مع علمنا أننا نعيش دار ممر أو في دار ممر ولا نعيش في دار المقر، ومع ذلك نتخلف ونتقاعد عن طلب هذه الحياة الدائمة. انتم معايا ولا لا؟ أن هو ده السؤال. ليه؟ ما احنا عارفين عم الشيخ ان الدنيا زائلة، وعارفين بأن الدار الآخرة هي دار القرار، ومع ذلك بنتقاعس عن طلب دار الآخرة، بنتقاعس عن الآخرة، بنتقاعس عن دفع مهر الجنة. ليه؟ الأسباب: أولا ضعف الإيمان بالله، ضعف الإيمان بالله، لأن الإيمان هو روح الأعمال والباعث عليه. ما فيش إيمان أقول لك صل مش هتصل، غض البصر مش هتعرف، اقرأ القرآن واظب على الورد اليوم القرآن مش ممكن هتعرف، قم بالليل صلي مش هتصلي، ابعد عن الحرام مش هتبعد عن الحرام، مستحيلة. فخلي بالك، شوف يعني ده الأصل هنا، هذا هو الأصل، ضعف الإيمان. ما فيش إيمان، ما فيش عمل صالح أبدا، لأن الله عز وجل قرن دوما العمل الصالح بالإيمان دائما، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يمكن على الإطلاق أن تعمل صالحا إلا إذا حققت الإيمان، إيمان قوي، روح الأعمال الباعث والمحرك لكل الصالحات. بل الإيمان هو الذي يدفعك لبذل نفسك للتضحية بروحك. ما فيش إيمان والله مستحيل تضحي بجنيه، فضلا عن التضحية بالنفس مستحيل. أول ما القلب يتذوق حلاوة الإيمان تنبعث الجوارح إلى الأعمال. عشان كده ما تصدقش الكذابين الذين يقولون قل ما بتصليش ليه؟ ما عرفت تستحق ليه وربنا موسع عليه؟ ما بتتصدقش ليه؟ يضرب لك على صدره، قل لك الرك على ذهب ربك رب قلوب وقلب مليان نور وزي اللبن الحليب والبثة البيضة والجبلان وقلبه أسود من ظلمة القبر. أنا أقسم بالله على ذلك، لأن الإيمان له نور ينعكس على الجوارح فتتحرك الجوارح طاعة لله جل جلاله. دي قاعدة قلنا، ده أصل من أصول أهل السنة. مفيش انفصام بين الباطن والظاهر. أول نصف الظاهر صالح دليل على صلاح الباطن، وإذا صلح الباطن انعكس صلاح الباطن على الظاهر. تجد الوجه يا أخي، الوجه ينظر عليه الصلاح يا أخي. يا أخي هذا رجل ملتحي على السنة، وهذا رجل ملتحي لحية خنازة. أقسم بالله لو حطتني 100 يومية أطلعهم أقول لك ده متابع لمحمد بن عبد الله لسيد ولد عدنان، وده متابع للشيطان. تعرفون؟ ما تعرفش لحى الخنافة ولحى السنة؟ تعرفهم ولا لا؟ شيء طبيعي. الصالح شيء الصلاة على وجهه على جوارحه. يا أخي سبحان الله، أنت بتبقى رجل صالح ولما تزل في معصية أقسم بالله تظهر على جوارحه. المعصية تظهر، آثار المعصية تظهر على القلب وتظهر على الوجه وتظهر على الجوارح. ابن عباس تقول إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. الله 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 الله. ثاني حاضر قلت النبي بقى عليه الصلاة والسلام، قل لا إله إلا الله، ربنا يبارك فيك. هي أنا عارف أنها خرجت من الزلل، وأنت أنا عارف أنك مواظب على الدروس، ربنا يكرمك. من قال يعني اللي يخطئ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر على قلب قوله لا إله إلا الله، وأنا أعلم أنها تخرج يعني مخرج العادة. عشان كده بنصح شبابنا ما يتجرأش ويتعجلش بإصدار الأحكام على الناس لمجرد مثل هذه الزلات التي يعني تصدر. نسأل الله أن يثبتنا لكم على الطريق. إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب القلب. رب العزة يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تعرف ودة يعني يعني محبة في قلوب عباده، بس المؤمنين القدة مهم، لأن الأهل من قبل مش يحبوك مش يحبوك. تقول لك مثلا إيه آه ده فلان، ما الناس مثلا الرجل اللعب الفلاني أو الممثل الفلاني الناس بتحبه. لا، مين اللي بيحب؟ مقياس مين؟ وسيدنا النبي قال للصحابة أنتم شهداء الله في الأرض، هذا المقياس. سيجعلهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. خذ القاعدة دي، لا يبغض المؤمن إلا منافق، لا يبغض المؤمن إلا منافق. قاعدة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، أو وما تنافر منها اختلف. وإن للمعصية سوادا في الوجه، برضو كلام سعدان، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القبر ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. يا أخي أقسم بالله لما تعصي وتتمد في المعصية وتتجرأ على الله سيبغضك كل شيء، كل شيء سيتنكر لك. يا أخي حتى الثوب اللي انت هتلبسه ستنكر له. تنكر يعني ايه؟ هيسيبني وجري؟ لا مش هيسيبك وجري، بس هتحس وانت جواه بالضن، مخنوق بالهم، بالالام، بالمنكدات، بالمنقصات. اللقمه اللي هتاكلها هتتعبك، الشرب اللي هتشربها هتتعبك، الفراش اللي هتنام عليها هتنام في قرف وقلق. المنصب اللي انت فيه هيبقى هم وغم، الزوجة هتبقى نكد، الولد هيبقى فتنة، كل شيء هيبقى فتنة، وانت بعيد عن الله ورب العزة عمال يصبرك وانت عمال تتمادى وعمال يمهلك وانت عمال تبعد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. هتعيش الضنك، هتعيش الضنك. بطاقة واقعة من طالب من الطلبة في الجامعة والإخوة جزمها لي، فبفتح البطاقة عشان أتعرف بطايف مين، والإخوة جزمها لي عشان هذا السبب. ألاقي في البطاقة 25 وثيقة زواج أخت لهذا المجرم ضحك على 25 فتاة، 25 بنت يزني بهن هذا الخبيث المجرم، وشايل 25 وثيقة زواج عرفي في البطاقة الشخصية. شايف الفتن؟ مستحيل، مستحيل إن لم يتب إلى الله يعيش بسعادة. موهوب من ظن ذلك، موهوب، ده لازم يحيى الضنك بكل صوره وأشكاله وألوانه. متصور انك لما توقع البنت دي وبنت فلان وبنت فلان بقيت روميو، بقيت كده خلاص فارس، صرت فارسا وستحيا السعادة من كل أطرافها. لا لا والله، والله موهوب، موهوب بقاعدة قرآنية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كل جزئية من جزئيات الحياة هتبقى ضنك، هتبقى ضنك. واللي مع الله كل جزئية من جزئيات الحياة هتبقى سعادة ومتعة وراحة وقربة، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن الإيمان مش للمسلم، خلي بالك، ما أنا مسلم وأنت مسلم، لكن ترتقي لدرجة إيمان تعيد حلاوة الكلام اللي أنا بقوله ده. ها، عجبا لأمر المسلم، لا المؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، يبقى في إسلام بعدين في إيمان وبعدين في إحسان، اللهم ارزقنا الإيمان والإحسان بعد الإسلام في مراتب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله كله كله، في كلمة النبي كله، المرض خير، لو ابنه سقط برضه خير، لو حد أذاك الشغل خير، لو مرض خير، لو الفلوس قلت خير، لو تعرض لأذى من رجل مغرور أو متكبر أو ظالم خير، لو تعرض للاستهزاء حتى من المقربين منه خير، كل خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. ليه ليه؟ أقول النبي يقوله، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم ارزقنا الإيمان. يبقى أول سبب ضعف الإيمان، الإيمان هو الباعث على الأعمال، هو روح الأعمال، هو الآمر بأحسن الأعمال، هو الناهي عن أقبح الأعمال. رجل مؤمن، رجل مؤمن، الإيمان يقول يا الله قوم بالليل، لسه عن الفجر ساعة، يلا فينوم، من تنام طول عمرك، قوم اصحى بقى شوية، اصحى بقى من تنام بقى سنين، قوم بقى. يدفع الإيمان للعمل، يقبل وأكل إيمان مع الآية، يبكي يخشع يخضع يعيش، تذوق حلاوة القرب والأنس، طلعه للمسجد، يدفعه، يدفعه إلى الصدق في العمل في الوظيفة في الصباح. الإيمان يدفعه إلى البعد عن المعاصي وإلى البعد عن الحرام. الإيمان كل هذا هو الإيمان. الإيمان ده هو يا أخوانا اللي حول الصحابة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. الصحابة كانوا في أرض الجزيرة لا يعرفوا شيء عن حضارة الفرس ولا يعرفون شيئا عن حضارة الروم ولا يعرفون شيئا عن حكمة الهند ولا يعرفون شيئا عن تقدم الصين ولا يعرفون شيئا عن كل هذا. وفي فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا حمل هؤلاء الرعاة الإبل والغنم حملوا هذا الإيمان حملوا هذا النور فتحركوا في الدنيا كلها كلها في أقل من 100 سنة وضعوا مصباحا للتوحيد على ثلثي الكرة الأرضية في أقل من نصف قرن بالإيمان. اللي ترك بقى الأهل والأوطان وكان الكل بيتسابق مع سبحان الله الأب يتحامل مع الأولاد عشان عوزين يمنعوه من الجهاد. ده انت راجل أعرج وليس على الأعرج حرج ما فيش حرج عليه واحنا أربعة ناكل الصلاة سيدنا واحنا أولادك نحن أولادك نحن غرب نحن في ميزانك كيف نحن نطلع من الجهاد؟
قلهم لا عمرو بن جموح
لا انت راجل أعرج مش عليك حرج خليك ده ابن حاشم للنبي وياخذ الأولاد ويطلع للنبي عليه الصلاة والسلام قلوا أما أنت فقد أسقط الله عنك الجهاد. وبعدين ليه بقى القلب متشوق ومتحرك للجهاد والشهادة فينظر النبي إليه ويعلم حاله فينظر إلى أولاده ويقول دعوه سبوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. هو ده الإيمان يا أخوانا وفعلا يرزق الشهادة لأنه صادق. الإيمان الذي جعل الصحابة يضحون بالغالي والنفيس. ولما نقف بقى إن شاء الله هنقف بدروس السيرة بالتفصيل بقى احنا كنا بدروس مجملة لكن هنعيش بقى بالتفصيل مع هؤلاء القمة مع الأطهار الأبرار الأخيار عشان نعرف لماذا انتصروا ولماذا هزمنا لماذا سادوا ولماذا أهمنا لماذا أعزهم الله ولماذا وصلنا إلى هذا الذل وإلى هذه الهوة التحقيق. فرق كبير وبوه شاسع جدا بين هؤلاء وبين نسأل الله أن نردنا إلى هديهم وسيرهم ردا جميلا. يبقى السبب الأول اللي بيخلينا نتقاعس عن طلب الآخرة هو إيه؟ ضعف الإيمان. تبع من الشيخ أنا عاوز أقوي الإيمان أعمل إيه بقى؟ هذا الكلام. طب أنا عاوز أقوي الإيمان أعمل إيه؟ عمل برضه. وعشان تقوي الإيمان لازم تشتغل. كلام نظري مش هيقوي الإيمان. هقول لك أول حاجة واحد الاستعانة بالله عز وجل. أول خطوة على الطريق فقط في طلب العون من الله. ليه؟ لأن الموفق من وفقه الله ولأن المخذول من خذله الله. أما رب العزة يرى منك الصدق في طلب العون فيعينك. أنت جاي راكب عربية واقف في الطريق وأفل يا شيخ والله لو تكرمت أصلا نبارك فيك ذاك الله خيرا والله تكلمني على مسجد التوحيد أنا رجل جاي غريب وما أعرفش المكان ما تعال تفضل يا أخي تعال 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 مسجد خلاص أنت بتسألني بصدق أنا التمست منك بصدق في السؤال فدللت بصدق وبأريحية وبصدق. واحد ثاني ينزل ولد يبقى شيخ كده شيخ خد يا ولد قول لي مسجد التوحيد امشى خلي عندك جوه كده ولا ايه؟ لان ده ما سألش الصدق متكبر متعجب مش عاوز يعرف الطريق مش هيهدى الى الطريق. خلي بالك لان الهداية نوعان هداية الدلالة وهداية التوفيق. اما هداية الدلالة فهي بيد الانبياء والمرسلين ومن بعدهم العلماء الربانيين ان يدلك على طريق الله على صراط الله المستقيم بقول رب العالمين وقول سيد المرسلين هذه هداية الدلالة. اما هداية التوفيق فليست بيد عالم ولا بيد نبي وانما هي بيد الرب العلي. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما فيش تعرض بين الآدي وبين قوله وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. فالهداية في الآية الثانية ليست دلالة، إنما الهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهي ليست إلا لله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كانت هداية التوفيق بيد المصطفى لهدى عمه أبا طالب الذي كان حاسق صد منيع طالما تحطمت عليه السيوف ورماح أهل الشرك في مكة. يبقى أول خطوة ضعف الإيمان، تبقى جدد الإيمان بالعمل. أول حاجة أصدق في طلب العون، أصدق في التضرع واللجوء إلى الله، أن يجدد الإيمان في قلب، لأن الإيمان بيضعف محتاج تجديد، محتاج تجديد. الخطوة الثانية مباشرة أعرض نفسي لبيئة الإيمان وأبتعد قدر المستطاع عن بيئة الفتن والمعاصي. عرف نفسك للبيئة، بيئة الطاعة، بيئة الإيمان. في بيئة الإيمان فيها يتجدد، وفي بيئة الإيمان فيها إيه؟ يتبخر، يضمحل. أنت الآن في بيئة الطاعة يتجدد فيها الإيمان. كثير جدا من الرسائل، كثير من الرسائل إخواننا وأحبابنا يمنعني حياة فقط من أقرأ، يعني يقول إن ننتظر الدرس من أسبوع لأسبوع، ودي حقيقة. يشعر طوال الأسبوع بأنه سمكة خرجت من الماء تتعرض للموت، إلى أن يأتي وقت الدرس ليسمع عن الله وعن رسوله فتعود إليه الحياة، فيتجدد إيمانه، فيأخذ شحنة معنوية إيمانية إلى الأسبوع القادم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والإيمان حتى نلقاه. ليه؟ لأن الإيمان يقوى بيزيد وبيضعف، يقوى وبيقل، زي ما رب العزة قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان في التجديد. يبقى أول حاجة تطلب الاستعانة، تطلب العون من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن أعان الله فالمعان، ومن خذله الله فالمخذول. أما رب العزة يرى منك تطلب طلب العون، وإن تتضرع إليه وتتمنى بين يديه: يا رب، يا رب جدد إيمان في قلبي، يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وعملت تطرق يا رب يا رب يا رب. مستحيل 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 لنص القرآن والسنة أن يغلق الملك الكريم الرحيم الرحمن الباب في وجهك. بس اسقط في الطرف، خلي بالك، اسمع مني جوع كبتاه: أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر وإنما تقرع بالقلوب، فكيف يكون حالك وأنت تقرع باب ملك الملوك؟ أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، يعني ما تروح لرجل عالم للشيخ كده ما تقرأش كده الظفر كده على الباب كده وبالأنزحة كده وفزلكة، لا، ده انت في قيد خايف ومشفق ووجل ومؤدب ومهذب ومنتظر ملتقي من طلوع الشيخ هيكلمك ازاي وتكلمه ازاي، هو يقول المؤدب. طب لما تروح بقى بيت الري ولا بيت ملك من ملوك الدنيا ويسمح لك، هنفطر خليك متفائل ويسمح لك وتقف على الباب، تقدر تقرا كده بالاظافر؟ فابواب الملوك لا تقرع بالاظافر، فكيف تقرع باب ملك الملوك؟ اعلم بان قرع هذا الباب لا يكون الا بقلب حي يحب الله جل جلاله. قلب كل حي عرف خطر من يقرع بابه، تعرف خطر من تقرع بابه. اقرا بقلبك، بقلب وجهك مشرق خايف متضرع متدلل لاجئ عائد راجع اليك منيب اواب خاشع متبكر، ارجع بهذا القلب تتوفر. انما ترجع بقلب في كبر، في عجرفه، في غرور، في حب جاهز، في عجب بطاعه او بعلم، ملكش قيمه. بكل عمل ملكش قيمه اطلاقا، لأن الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذ أرجع بقلب منكسر. الله، حلوة دي، هذه الكلمة التي أريدها بالضبط. ارجع بقلب منكسر، منكسر هو ده اللي ربنا عاوزه، قلب منكسر في ذلة وانكسارا لله، في خشية، خوف، تبتل، إنابة، وجد، قلب منكسر، ارجع إلى الله. الاستعانة. اثنين، البيئة. بيئة تجدد الإيمان في قلب، بيئة تجدد الإيمان في قلب، بيئة مجالس العلم. تصحب أخا صالحا وجهه كده يذكرك بالله، مش فيه وجوه يذكر بالله يا أخي، مش بتبقى ماشي كده على مجموعة شباب واقفين على النصية يعكسوا دي ويعكسوا دي، أول ما يشوفوك والسجاير يقوم رن السجارة وجرها كده ورا ظهرك، بس بس خلاص بس استنى من الشيخ عبد الله. يا سلام، أنت ما وقفتش مع دي، أنت المفروض يعني لولا أن أقول لك الناس هتتهمك بالجنون كنت تقوم نزل سجد في الشارع لله عز وجل، بس لو عملتها يقول الرجل اتجنن، تسجد في الطين. لأن ايه، من الذي قذف في قلوبهم هذه الهيبة لك؟ مين؟ انه ملك الملوك الذي يعلم ما في القلوب. اصل خلي بالك الهيبة مش بالمنظرة، مش عشان لبس الغطرة بقى واللحية والثوب الابيض وحاطط القلم او السواد الناس كلها يقول لك كشف ملك اطلاق، ممكن تهنئ احقر الناس ومن اقل الناس، انما الهيبة خلي بالك، الهيبة فضل من الله يقذفه الله لك في قلوب الخلق على قدر هيبتك أنت من خالق الخلق. الهيبة فضل من الله يقذفه الله لك في قلوب الخلق على قدر هيبتك أنت من خالق الخلق، على قدر هيبتك لله لتبقى الهيبة في قلوب الخلق، المحبة، المودة، القرب. رب العزة كما في حديث الصحيحين سيدنا يقول إذا حب الله عبدا نادى جبريل، وجبريل إني يحب فلانا فأحبب فيحبه جبريل، ينادي جبريل في الملأ الأعلى في السماء يا أهل السماء الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، وينادي جبريل في أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل الأرض، أو فيوضع له القبول، القبول في الأرض، اللهم ارزقنا القبول في الأرض وفي السماء يا رب العالمين. يا سلام، يبقى الإيمان هنقوي ازاي؟ نقطة الاستعانة. اثنين، عرض نفسك للبيئة. فاكر قصة الرجل اللي قتل 100 نفس وحديثه في الصحيحين؟ اخي في ناس عندها جرأة شديدة على الله وعلى حديث رسول الله، هي طالع لسه بقرأ ايام الماضية كاتب كبير جدا جدا ممن يشار اليه بالبنات، يقول لك ايه الكلام الفاضي ده، واحد طالع قال لنا كنت بسمع في الفضائية ما اعرفش ايه، والشيخ طلع قال لنا ده في واحد قتل 100 نفس، ده الحقوا يا اخوانا، خشوا المشايخ دول بيقول كده، خشوا الحقوا يا اخوانا، الناس هتضيع، ده الراجل كده فاتح التبع البحر عشان كل اللي يطلع يقتل له 50 60 واحد وبعد كده يتوب ربنا هيتوب عليه، فاللي انت عاوز تعمله اعمله. الله عليك تمام، ده الحديث كده ولا الشيخ اللي قاله قال كده؟ سبحان الله، فهم مقلوب مغلوب، والمفكر والمحرر والمثقف الى اخر هذه الالقاب التخينه، الالقاب التخينه، الالقاب الضخمه التخينه عشان ما تقولش بنت، وتضليل وتدوير. الرجل ده اللي قتل نفسه لما راح للعالم بعد المية قال له ايه؟ قال له غير البيئه، خلي بالك غير البيئه، بيئه المعصيه دي اتركها، اترك البيئه، ابحث عن بيئه الطاعه، بيئه تجدد الايمان في قلبك. ثلاثه، مش عاوز اطول، ثلاثه، المحافظه على الذكر. الله، على الذكر. اما البيت الشوب النهارده ذكرت، طب لما جلست على الاكل ذكرت، طب لما خلصت الاكل ذكرت، طب لما خرجت من البيت ذكرت، طب لما دخلت المسجد ذكرت، طب لما ركبت السياره ذكرت، طب لما سمعت حمارا ينهق ذكرت، طب لما سمعت ديكا ذكرت، طب لما شفت ريح كده بدات تهب ذكرت، طب لما رايت هلالا ذكرت، طب لما دخلت بيتك ذكرت، لما وضعت جلست على الاكل ذكرت، حينما اقبلت على مرأتك في الفراش ذكرت، حينما نمت ذكرت، حينما استيقظت من نومك ذكرت، حينما سمعت المؤذن ذكرت، حينما اويت الى فراشك ذكرت، هل ذكرت الله؟ الذكر فين الذكر؟ فين الذكر؟ ده انت لو قلت الاذكار اللي هي اللي انا قلتها دي هتفضل شغال على طول، هتفضل شغال 24 ساعة، إن لم يشتغل لسانك انشغل قلبك. ما فيش قلب يا اخوانا، واحد صاحبه بيبقى نايم اللسان خلاص كف عن الذكر بس القلب لا يرضى. تقول لي لا ده للنبي بس عليه الصلاه والسلام. لا اكمل من اروع ما قال ابن القيم ومن انفس الدروس التي تعلمتها من ابن القيم، قال اكمل الخلق في هذا هو رسول الله، لكن لكل مؤمن من هذا الباب نصيب على قدر صدق ايمانه مع الله جل وعلا. والله ثم والله ثم والله لقد رايت رجلا، مش هذكر بقى الاسماء، كان واحد ولد الشيخ يعني يقصد بها شيء، رايت رجلا نائما ناديت عليه مره لانه شغلني انني حينما اقتربت منه سمعت هذا الرجل يذكر الله جل وعلا، فلما ناديت عليه تيقنت انه نادى والذكر شغال. طبعا مش كله هيستوعبها، انت حر هيستوعبها اللي هيستوعبها بدون تفصيل، واللي لسه ربنا يوصلنا ماشي. لا مش هتصدق، الله يهديك. استعاد، فليس من ذاق كمن عرف، ليس من ذاق كمن عرف، هذا هو المراد. إذن الذكر خليك دايما في ذكر، ليه؟ لانه هيحيي القلب. كلام نظري اهو، مش هتنفذه مش هيأثر عندك بحاجه. يبقى خليك دايما في ذكر. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى الذكر حي والغافل عن الذكر ميت. واضح؟ والحديث في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اربعه، ما لسه في وسائل تجديد الإيمان. أربعة، المحافظة على الورد اليومي للقرآن، كل يوم تقرأ 10 أجزاء، تختم كل 3 أيام مرة. ها كله بيضحك. طب اللي بيختم كل 3 أيام مرة يرفع إيده، كل 3 أيام مرة. إن الله وإنا إليه راجعون. اللي بيختم القرآن من الفاتحة إلى الناس، أحسن واحد يضحك ويرفع إيده لما يقرأ الفاتحة 3 مرات، اللي يخلص 3 مرات مش هتلحق على المشايخ برضه. طبعا دي يعني انتكاسة شديدة جدا، ممكن ما تحصلش إلا في رمضان بس، وقلة قليلة اللي تقدر عليه، قلة قلة. الجزء يا اخوانا بفضل الله الجزء ياخد تلت ساعة بالحد، تلت ساعة، نصف ساعة، الجزء نصف ساعة، 3 أجزاء في ساعة ونصف، أكثر الساعة ونصف على 24 ساعة. ما هي القضية عاوزة همم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الإجسام. يبقى خلق وردا يوميا مع القرآن. أربعة، طبعا ده كلام نظري، هتحول الإيمان حيتلاقيه وحيتجدد. كلام نظري ما عملتش حاجة وكأنك ما سمعتش حاجة، لكن استمتعت وخلاص بالكلام، إنما تأثرت بيه لا. خمسة، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، ولا تتخلف إلا لعذر شرعي. العذر الشرعي، المرض، المطر، الطعام، الريح الشديدة إلى آخره. يعني أنت وضع الطعام لا كل خلاص، بس ما ترتبهاش مع وقت الصلاة. مريض صلي في بيته، برد شديد صلي في بيت، مطر شديد صلي في بيت، مش عذر، ليس عذرا. مواعيد العمل ليست عذرا شرعيا اطلاقا، لنؤخر من اجل هذه المواعيد اوقات الصلاه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قيام الليل مدرسة مستقلة دي، قيام الليل. طب جرب كده، والله جرب كده يا اخي، ادخل مدرسة والله ما ناخد منك مصاريف، عشان دفع جنيه ادخل مدرسة ادخلها كده وهتدوق حلاوة لو جلس أعلم أهل الأرض ليجسدوها لك ما استطاعوا لأنه ليس من ذاق كمن عرف قم بالليل صلي قم بالليل قم للساعة ما انت نايم بقالك كثير ما تقوم بقى قم بالليل الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعي غنمه ويحنون إلى الليل وإلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت القرش وخلى كل حبيب لحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا له على الأرض جباههم وناجوه بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم قم بس بالليل وجرب كده سيدنا النبي قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ستة سبعة الصحبة الصالحة تجدد الإيمان اصحب الأموات والأحياء من الأخيار الأطهار فبالأحياء ما إنما اصحب الأموات إزاي اصحب سيرهم اقرأ سير الأطهار الأخيار من السلف الصالح عشان الهمة تعلو عشان الإيمان يتجدد إنما الأخيار هتلاقي رجل ربنا فتح عليك باب النوافل امشي معه شوي يوني جدد الهمة عندك في باب النوافل سترى أصلا من إخوانك فتح الله عليه في باب القرآن كل ما تجلس بعد ما يمسك المصحف أو يقرأ من حفظه اجلس معه شوي هيعلي عندك الهمة في القرآن ستجلس مع رجل من أهل العلم كل ما تجلس بين يديه تعلو همتك في العلم اجلس معه وهكذا اصحب الأخيار فمن الناس من ترق القلوب بذكرهم ناهيك عن كلماتهم وأعمالهم بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها ولم لا وكلماتهم هي كلمات الله وكلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الصحبة أكتفي بهذا القدر في تجديد الإيمان السبب الأول ضعف الإيمان وهذه هي الأسباب التي تقوي وتجدد بها الإيمان السبب المفروض تتكلم عن كل الأعمال الصالحة تجدد زيارة المرضى زيارة المقابر الاستغفار صدقة السر البر الوالدين الحسن كل دي أعمال تجدد وتقوي الإيمان في القلب اثنين من الأسباب جثوم الغفلة على القلب فإن الغفلة نوم القلب والأمر أيضا متعلق بالقلب ولما تجدد الإيمان بهذه الأعمال ستذهب الغفلة إن شاء الله اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أكتفي بهذا القدر وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الإحسان في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء ونظر لهذه الإطالة الشديدة غير المتعمدة سأكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الصلاة.